بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أهلا بكم إلى العالم الغامض في الحلقة الرابعة، نواصل حديثنا الذي لا يزال متواصلا حول التربية الجنسية السليمة لذوي الإعاقة، وقلنا أن هذا الموضوع من الأهمية بمكان. الحقيقة أنا أريد أن أتحدث قبل أن نكمل في هذا الموضوع بأن بعض الشرائح مثلا تظهر بأنها مزدحمة، وهذا حقيقة، نعم فيها معلومات مزدحمة، والباوربوينت يجب أن يكون قليل المعلومة يعني مركزها، لكن يعني أحيانا تخضع إلى طلبات المصممين، يقول لك يا أخي الشرائح كثيرة وأنت تتعبنا وكذا، فحاول أن يعني يقل الكلام قدر تقل الشرائح قدر الإمكان، حتى لو يزيد الكلام ما عندهم مشكلة، أهم شيء الشرائح تكون قليلة عشان التصميم يخف عليهم. فنعتذر منكم من الزحمة في بعض الشرائح، ونحاولنا والله قدر الإمكان أن يعني نرضي الطرفين، ولكننا نرى أن بعض الشرائح ما شاء الله مزدحمة فيصغر الكلام، فالمعذرة منكم. المرة اللي راحت كنا قد توقفنا عند الأساليب الخاطئة في التعامل مع التربية الجنسية لذوي الإعاقة. الآن إن شاء الله راح نكمل في هذه الشريحة كيف يمكن التقليل من التعرض للإساءة الجنسية، يعني شو الأشياء اللي أنا أسويها وما أتعرض كمعاق إلى الإساءة الجنسية. أول شيء أنك تعلم ذوي الإعاقة ما هو الجنس وما يتعلق به، حتى لا يكون شيئا غريبا لا يعرفونه، فيسمحون لأنهم لا يعرفون لمن يعرف أن يمارس معهم شيئا هم لا يعرفونه، فيدخلوا في مجال التجربة والأمور هذه، فيجب أن يخبروا أو يعلموا ما هو الجنس، حتى يعني لو أحد حاول أو مارس معهم يحاولون التخلص منها أو إبلاغ من يساعدهم في الحماية. جيد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، تهيئة بيئة تفاعل. بيئة تفاعل يعني أنا أتفاعل مع أبنائي عن المسؤول أنا عنهم، عندما تأتي شكوى، عندما يأتي تصرف، عندما يأتي كذا غير مرغوب فيه، أسمح لهؤلاء الأولاد أن يتكلموا أو تلك البنات أن يخبرن بما يمر بهم في هذا الموضوع، ولا أعنفهم ولا أتكلم عليهم ولا يعني أناقشهم في، ولا أعنف، أهم شيء أني ما أعنف حتى لا يخافون. هنا نحن نبحث عن الأمن والسلامة والطمأنينة في هذه البيئة، البيئة التفاعلية لما حدث وقد يحدث في المستقبل، حتى تسمح لهم إيش بالبوح، يعني يظل يتكلم في أي شيء يحدث له، في أي مشكلة تحدث له يتكلم، ما يسكت ما يخاف، لأنه إذا خاف يعني هنا ما في من خاف سلم، لا، هنا من خاف يعني تمكن منها الأشرار، تمكن منه الأشرار، فهنا لا ننفذ مبدأ من خاف سلم، لا بالعكس، هنا من خاف لا يسلم صراحة، لأن الأشرار عندهم كثير من الطرق التي يعني هم يمكن أن ينتهجوها في الوصول إلى بغيتهم من ذوي الإعاقة وممارسة ما يريدون معهم، دون أن يعني يكون هناك رادع لا من خلق ولا من دين ولا حتى يمكن من أهل. الأهل هنا لا يكونون بيئة حاضنة ولا يساعدون، فبالتالي عقوة مدرعة ترعى. طيب، الأمر الثالث، على الأسرة أو المربي مراقبة الطفل. هتكلم عن أساليب المراقبة وأنها لا تكون بناء على شك أو غيره أو كذا، لا، هذه مراقبة محمودة. عندنا إذا تأخر في دورة المياه، هذه واحدة، هذا تدل على أننا لدينا انحراف يعني جنسي يمارسه المعاق هذا في دورة المياه، إما يعني يدخل نفسه في استمناء، تجربة استمناء، أو يدخل نفسه في تخيلات أو تهيؤات، أو ينتظر أحدا لا قدر الله، تمام؟ فلازم الأسرة والمربي يقوم بدورهما في هذا المجال، إنهم يراقبون تأخر ذوي الإعاقة في الحمام ويعرفون لماذا هو يفعل ذلك. عدم السماح لهم بالنوم المزدوج أو النوم المختلط، مع بعض، البنات مع الأولاد، وخاصة إذا تجاوزوا 10 سنين، ومن 10 سنين وأنت طالع، هذه مرحلة خطرة يجب على ذوي الإعاقة والأسوياء حتى أن يفرق بينهم في المضاجع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول مروهم بالصلاة للسبع واضربوهم عليها لعشر وإيش وفرقوا بينهم في المضاجع. إذن أعطانا الرسول عليه الصلاة والسلام سن قانوني، قال لك بعد هذا السن خلاص لكل واحد فراش، لكل واحد فراش مستقل به، مستقل به. طيب، هنا عدم النوم مع الأبوين، أنا تكلمت عدم النوم مع الإخوان والأخوات في فراش مجتمع، لكن الشريحة تتكلم عدم النوم مع الأبوين. نعم، في بالنسبة للأبوين يجب حتى من الأطفال في سن مثلا نقول الرابعة أو الخامسة إخراج الطفل من غرفة الوالدين، خلاص أنت الآن أصبحت كبيرا يجب أن تخرج. وتصدقوا أن بعض الناس المربين يقول لك من سن السنتين أخرجه من الغرفة، لكن إحنا عندنا في وطننا العربي شوي العاطفة زائدة، نقول سنتين بعد صغير، 3 سنوات بعد صغير، بعضهم وصل إلى 12 سنة وهو باقينا مع أمه وأبوه، لا هذا ما يصلح. للأم والآباء، للآباء والأمهات حالات خاصة ينبغي أن يكونوا فيها بكامل حريتهم ولا يطلع على أسرارهم أحد، لأن الله سترهم بالميثاق الغليظ وهم يريدون أن يمارسوا حقوقهم الشرعية كاملة بدون تدخل من أحد وبدون أن يتابعهم أحد وبدون أن يحسهم أحد وبدون هم ما يتخذون أي احتياطات، خلاص نحن نريد أن نمارس كذا وكذا وكذا، ما لحد شغل فينا. فهذا الولد ربما يوهمهم أنه نائم وهو لا ينام، ربما مع ارتفاع الأصوات كذا يبدأ هو يستيقظ ويبدأ إيش يشعر بما يدور حوله، فإخراجه أسلم وأستر. هذا بالنسبة للنقطة الرابعة، عدم السماح له بالنوم مع الأبوين. النقطة الخامسة، تعليمهم عدم تبديل ملابسهم أمام الناس. قلنا أن هناك مناطق محظورة، إذا كنت خارج البيت خلاص البيت يعني البيت في سلام وأمان، حتى داخل البيت ما نبدل ملابسنا أمام أخواننا مثلا، أو البنات يبدلون أمام الأخوان أو الأخوات، الأخوات لا يبدلون أمام بعضهم، فضلا عن أن الأخوات يبدلن أمام الإخوان أو الإخوان يبدلون أمام الأخوات أو الإخوان يبدلون أمام الإخوان، كل هذا ممنوع ويزداد منعا إذا صار في خارج البيت أو في خارج الأماكن الغير مجهزة أو التي يعني بها إشكاليات. يجب أن كل واحد يعرف خطه ويعرف طريقه ويعرف أين ومتى يبدل ملابسه ويتخلص منها. تعليمه أسس النظافة الشخصية بأعضائهم التناسلية، هذا أمر جيد في البداية أن يعرفوا ويبين لهم أنه يعني بالنمذجة تدخل معه في المرة الأولى ثم تطلب منه بعدين أن ينظف هو نفسه، وتبدأ تشوف المناطق اللي ما نظفت وتوريه إياها، هذا المكان ما نظف، هذا المكان ما نظف. بعضهم يقول لك طب ذوي الإعاقة البصرية مثلا ما يشوف أنه المكان نظيف كامل أو لا، قل له عندنا مسألة مهمة وهي ذكرتها أنا في حتى لا نخطئ التصرف مع المكفوفين، أو ذكرتها حتى في التدريبات على الحياة، يعني كنا نتكلم عن اللزاجة وأن الأمور اللزجة تدل على وسخ معين فيجب أن نتخلص منه. فببساطة شديدة كيف يتعلمون؟ أنه إذا صار ما عاد في شيء لزج معناته أنت الآن نظيف، تمام؟ إذا ما في شيء لزج معناته الآن أنت نظيف. فيجب أن يعلموا، وخاصة أعضاءهم التناسلية يجب أن تنظف بشكل جيد لأنها موطن للبكتيريا، هي تخرج منها البكتيريا والحاجات التي لا يريدها الجسم، فيجب أن لا تبقى في ملابسهم حتى لا تؤذيهم، لا بالريحة من حواليهم يشمونها الناس ولا بتجمعها فتكدسها، ثم بالتالي تلاقي نفسك أنت دخلت في أمراض ومشاكل أنت في غنى عنها. فيجب أن يعلم أسس النظافة الشخصية والعناية الشخصية، نظافة غير والعناية الشخصية غير، يعني النظافة هذه بشكل يومي، أما العناية الشخصية قد تكون بشكل دوري، يعني كل أسبوع، كل 10 أيام، كل شهر، كل كذا. طيب إيش الفرق؟ الآن مثلا الشعر الذي ينبت حول العانة هذا ما تقعد تنظفه يوميا، هذا ينظف كل 40 يوم على أقصى حد، تمام؟ ويعني بين 20 إلى شهر، هذا يعني الأنسب إلى التنظيف، 20 يوم إلى شهر إلى 10 أيام حسب ما ينتج هذا المكان من كثافة في الشعر. هذه عناية شخصية. أما النظافة الشخصية لا، أنت يعني كل ما خرج شيء من السبيلين تنظفه، هذه نظافة شخصية. فهنا فرق بين العناية والنظافة، تمام؟ طيب، تعليم الإناث المعلومات الخاصة بدورتهم الشهرية الخاصة الأولية، يعني ما تعطيهم زي ما قلنا كم مرة، مرتين أو ثلاث ذكرناها هنا أو أكثر حتى، أنه لا تعطي معلومة زائدة عن الحاجة، أعطيهم معلومات ووفقا لحاجتهم التي هم بحاجة إليها. أنه أنا أقول لك يا بنتي نظفي هذا المكان لأنه هذا المكان فيه أحمر، يعفي كذا ما ينفع، في هنا ممكن تصدر معاك ريحة فلازم تشيليها عشان هذه الريحة تروح، بس أعطيها الأشياء الفسيولوجية الطبيعية اللي قاعدة تصير في الجسم، ما أعطيه التفاصيل ليش هذا جاء وليش صدر وليه أنت عشان صرتي كبيرة وعشان أنت، يعني معلومات ما لها داعي في هذا الوقت. طيب، عندنا قواعد النظافة كيف تتنظف، وبعدين قواعد العناية المتعلقة بها. وش هي العناية المتعلقة بالدورة الشخصية الدورة الشهرية؟ إيش العناية؟ إحنا قلنا النظافة أنها تنظف أي بقع أي كذا أي لزوجة أي أشياء، تلبس الملابس الخاصة بهذه الأوقات. إيش العناية الشخصية؟ العناية الشخصية كيف مثلا تحلق الشعر حول العانة، هنا كيف تضع مسك أثناء بعد ما تطهر، كيف تضع المسك، كيف طريقته، كيف تضع المنظفات المناسبة. يعني مش كل منظف يوضع في تلك المنطقة، لا، في منظفات خاصة. وأيضا تساعدها الأم إذا كانت تظهر لها حساسية من بعض المنظفات، تحاول أنها تغيرها لها لأنها قد لا تتكلم لكن يظهر حكة، فتذهب بيدها إلى تلك الأماكن فتبدأ تحك، فالأم تلاحظ وتراقب إيش في عندك حساسية، في عندك التهابات في هذه المنطقة، تساعدها، تجيب لها الغسولات المناسبة، تجيب لها الأدوات المناسبة. فهذا يعني شغل الأم أقرب أنها تعمله من الخادمة أو الأب أو غيرهم من الأشخاص. ومتى ما كانت الأم صريحة وشفافة وواضحة مع بنتها فسوف تخبر البنت أمها بكل شيء. طيب، هنا انتهينا من قصة البنات، نجي إلى قصة الأولاد. توعية الأولاد حول الفحص، حول أهمية الفحص الطبي، يعني متى أنا أفحص طبيا؟ في حال وجود بثور، البثور اللي هي نوع من الحبوب الكبيرة اللي موجودة ممكن تنشأ عند المناطق الحساسة، أو تكتلات يعني زي الجلد الزائد أو كذا، أو الانتفاخات أو الأورام أو أي شيء آخر، أو الأورام حول أو على الأعضاء التناسلية، يعني قد يكون مرض حول العضو التناسلي وليس عليه مباشرة. فهنا يجب أنه تخبرني يا بني إذا حسيت بأي مشكلة في هذا الباب، أنا أساعدك وأوديك للدكتور عشان يساعدك أنك أنت تتخلص منها، وما في شيء عيب، يعني المسألة هذه لا تعيبك في شيء ويجب أن لا تخاف منها ولا تخيفك في شيء. طيب، مراحل العمر وطرق التربية الجنسية. طبعا دائما وأبدا لما أنت تعرف تخطط لحياتك العمرية فتبدأ تقسمها إلى مراحل وتبدأ تقسمها إلى فترات، فتسهل عليك عملية التربية الجنسية. وهنا كثير من الناس تبدي تسأل تقول لك يا أخي أنا كيف أسوي وكيف أقول وش أعلمهم وليه وعيب والتفاصيل، تعال نشوف مع بعض هذه المراحل يمكن تساعدك تغير رأيك في هذه القصة. طيب، عندنا بداية من مراحل الطفولة المبكرة إن شاء الله راح نبدأ فيها الآن، إلى نهاية المراحل التربوية المعتمدة لهذا الغرض، نتفرج عليها سوا مع بعض بدون خجل بدون حياء وبدون ابتذال، مع بعض نعيش هذه التجربة مع بعض الآن. عندنا الطفل من 0 إلى 2، الطفل من 0 يعني تو والد إلى عمره 2، ماذا نفعل؟ أولا، إخراجه من غرفة الأب والأم أثناء المعاشرة. ترى هو ما يفهمها إنها معاشرة مثلا طبيعية وإنه بسبب هذه الحركة جبناك، لا، وحتى ما يفهمها إنها قلة أدب، طب ليش أخرجه؟ لأنه قد يفهم أن هذا اعتداء من الأب على الأم، أنه ربما يخنقها، أنه ربما يعني هو يشاهد بعض الأشياء فيفسرها على غير ما هي مفسرة، يعني هي متعة في الأخير، وهو يفسرها على أنها اعتداء، فينشأ يكره مثلا أبوه على حساب أمه، وما درى أن الكل مبسوط، لكن هو يظن أنها مجرد اعتداء. وفعلا حصلت بعض القصص التي يظن بعض الأبناء أن أباه اعتدى على أمه، وأنه يجب الانتقام من الأب وكذا. فخلي هنا معك الفترة هذه كلها، لكن فترة تقررون أن تمارسوا الحلال يجب أن تخرجوه من الغرفة. طيب، لا نسمح لأي شخص مهما كان، خدامة، مدري مين، مربية، ما أعرف، جليسة أطفال، لا نسمح لكائن من كان أن يغير ملابسه أو أن يرى عورته. هذه مسألة الأم الأولى والأولى والأولى والأخيرة، أنت المسؤولة عن طفلك، بنتك أنت المسؤولة عنها، يجب أن، وحصلت كثير من القصص الدامية خاصة مع البنات بسبب هذه القصة، فيجب أن تغيري أنت، تحملي شوية من الوساخة كنت تسوين زيها وأنت صغيرة، وتحملتك أمك جزاها الله خير، إلى أن أصبحت كبيرة، الآن دورك أن تتحملي وساخة ابنك وأن تنظفيه أنت، وأنت المسؤولة عن نظافته والعناية الشخصية به في هذا العمر، لأنه في هذا العمر لا يستطيع ولا يعرف أن يقول أي شيء، بكاهم شكاهم، وإذا ما فهمتي من البكاء ما هي الشكوى فتظل الشكوى مجهولة. فمسؤوليتك أنت أن لا يرى أحد ولا يشاهد أحد أي شيء داخلي من أعضائه التناسلية، وأن يغير له وينظف ويحفظ أو يلبس الملابس الخاصة مباشرة بعد الانتهاء من النظافة. هذه مسؤوليتك أنت، مش مسؤولية أي حد ثاني، لا جليسة، لا مربية، لا خادمة، لا أم، لا، إلا عاد في حال المرض تعطين أحد تثقين فيه ثقة عمياء وتراقبين، يعني أختك، أمك، هم على قولهم ما عز من الولد إلا ولد الولد، لكن مع ذلك راقبي، فالشيطان شاطر يدخل من المداخل. 3، لا نعودهم على تحسس أماكن العورة، لازم نقول له عيب، كذا ما هو حلو، كذا يا ولد، كذا يا بنت، عيب، ما يصلح، ما ها، إلى أن يتعودوا، إلى أن يتعودوا بدون يعني تعنيف، بدون قسوة، بدون، بعض الناس بمجرد ما يروح يضربوا على يده ضربة تخلي يده تحمر، لا، اتركه هو ينساها مع الزمن، لكن حاول أنك أنت تنبه عليه تنبيها لطيفا، تحاول أن تلعبه لعبة بحيث أنه ينسى، يعني بأي أسلوب من الأساليب اللي تشوفها أنت مناسبة. لا نتركه في البيت الحال مع العامل أو العاملة، دائما نتكلم عن الطفل في هذه المرحلة مسكين لا يعرف شيء، مثله مثل المعاق عقليا، هو لا يعرف شيء، لا يعرف أن يقول والله عمل فيه، ولا أنا أتكلم عن 0 إلى 2، ها يعني انتبهوا بارك الله فيكم. هنا لما تنظف الحاجات اللي تطلع منه لا تقول يا الله يقرفك أخو، لا تقول هذه فضلات، حاجات ما يستفيد منها الجسم، هذه فضلاتك يا ولدي الصحية خرجت منك عشان إن شاء الله تظل متعافي وسليم وتكبر وأنت بصحة وعافية. ترى حتى يقول علماء النفس إن صدقوا وإن كذبوا أن الطفل يشعر بما يشعر به الأب والابن من قرف، من سعادة، من أي شيء آخر، هم الأطفال يشعرون بهذا الأمر في حياتهم حتى وإن كانوا صغارا. حتى أن بعضهم يقول إذا أردت أن تقبل طفلك لا تهجم عليه هكذا، إنما قل له أنا أبغى أبوسك، أو أنا جاي أسلم عليك، أو أنا يلا هات بوسة بابا مثلا، في بعض الناس يقوله وين بوسة بابا، ويبدأون هم الاثنين يقربون لبعض ويسلمون على بعض. لكن أما أن تهجم عليها كذا هجوما فأنك قد تخيفه من حيث أنك تريد أن تفرحه، هذه كذا على الهامش. عندما تتكلم عن عورته تكلم بطريقة إيجابية، هذه يعني المكان الحلو اللي يطلع الحاجات الوسخة، المكان الجميل اللي يعني الكلام اللي انت تشوفه مناسب في هذا الباب تكلم عنه، بس لا تقول له هذا مكان اليع. بعض الناس ايش يقول؟ هذا مكان اليع، هذا مكان الخو، هذا المكان اللي مو حلو، هذا المكان. فينشأ شن عندي انا ما اماكن وسخه، ايش هذا؟ فيظل يكرهها. وقد سمعت في احد القنوات الفضائيه التي يعالجون فيها موضوع التربيه الجنسيه وما يحدث فيها، ان امراه اتصلت وهي تكره اعضائها وتقول ان ما يخرج منها قذاره، وانها يعني هي تتكلم عن عمر في حدود 20-25 سنه. الان هي يعني ما هو افئده لاحد، لا تريد ان تتزوج، تكره القصه هذه كلها، تتكلم عن الزواج على أنه قذارة وعلى أنه اعتداءات وعلى أنه هذه. من وين جابت هالتفاصيل هذه كلها؟ من وين جابت كل هذا الكرة؟ من ما يعني التربية الغير سوية والتربية الغير منضبطة. طيب الآن سنتكلم عن، لاحظوا أننا في 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 مستوى أننا نتكلم عن الجنسين. الجنسين عادي، يعني عندنا الولد والبنت، لسه نتكلم في 2 إلى 0 سنة، يعني من وقت الولادة إلى 2 سنة، هذا بالنسبة للولد والبنت. أيضا نفس العمر عندنا من 2 إلى 6 سنوات، لساتنا ما غيرنا الاختلاف، ما في بينهم اختلاف من 2 إلى 6 سنين. شو نسوي؟ ترى أحيانا بعض هذا التنظير الذي يقال تمارسه الأسر بدون أن تعرف أنه والله هذا واحد من أسس التربية الجنسية السليمة. يعني أنا قاعد أسوي كذا أصلا في البيت، يعني أنا قاعد أنظف ولدي وأحفظه وما أخلي أحد يشوفه، وقاعد ما أتكلم عن عورته بشكل سلبي، وقاعد ما أخليه مع العمال، وقاعد هذه الأشياء قاعد أسويها بدون ما أحد يقول لي عليها. تقوم تطلع من الخطوات المناسبة للتربية الجنسية، شفتوا كيف؟ لأن نحن نعيش في حياة هي حياتنا، يعني ما هم بس ينظروا يقعدوا يقسموا التقاسيم يضبطوا هذه الأمور فقط من أجل إيش؟ الشغل الأكاديمي. وإلا نحن نعملها يعني أحيانا من غير ما أحد يعني له يد علينا. طيب أول حاجة البدء بتعليمه الاستئذان قبل الدخول على والده. بابا أدخل، ماما أدخل، عادي ما فيها شيء. علموا أن يستأذن، يدق الباب، يدخل. بعض الأولاد يهجمون على أهليهم هجوما، يعني قد ما يكونون في حالة يعني تستدعي الهجوم، يعني تستدعي الخوف، لكن في أوقات الله سبحانه وتعالى قال لكم 3 عورات. الله سبحانه وتعالى أعطانا أوقات قال لنا فيها أن لنا 3 عورات نفعل فيها ما نريد من الحلال. ما يحق لأحد أن يدخل علينا في هذه 3 عزلات ويعني يرى ما نريده أن يرى. وأحيانا نكون مقفلين الباب لمجرد الإقفال فقط لا شيء، وأحيانا يكون عندي مع أمهم موضوع نجلس نتكلم فيه ومقفلين الباب، فتدخل تسترق السمع أو تدخل بشكل يعني هجومي مباغت، لا يصح لك ولا يحق لك يا بني، استأذن. ونحن إما أن نسمح وإما أن نمنع. بعض الناس يقول إيه، وأنا إذا مارست مع زوجتي الحلال فأننا نغلق الباب، وإذا لم نفعل فإن الباب يظل يعني مغلق، صح، بس إنه إذا فتح أحد ينفتح. قلت وش رأيك إذا نسيت أن تغلق الباب يوما بالمفتاح ودخل عليك أحد الأبناء، ماذا تفعل؟ فعلمهم الاستئذان، أسلم لهم ولك. هذا الأمر الأول. هنا لا تلعب مع الذكور الأقرب الأكبر منها لوحده، وأنا نقول لا يلعب حتى الولد مع الإناث الأكبر منه لوحده، لأنهم يعني قد يرون فيه شيئا ويحاولون أن يفعلوا به ما يريدون. فهنا الخطاب أصلا ممكن أن تؤنثه وتذكره حسب ما تريد. طيب تعلمه طريقة الجلوس الصحيحة، فلا يكون جالسا فاتحا رجليه، ولا تكون ملابسه مرتفعة فتبين المستور. هذا للولد والبنت. عندنا كان زمان يقولون الدكان مفتوح. إيش الدكان مفتوح؟ معناته ترى قاعد نشوف إيش اللي المفروض أنه لا يرى. فهذه كانت كناية عن إننا نشاهدك، ويجب أن تغطي ما نشاهده ولا يحق لنا أن نشاهده. ف مباشرة يفهم مثلا بعض، ممكن تقول له مثلا السوق مفتوح، البيت يدخله الهواء، شوف لك الأسلوب اللي يناسبك. أهم شيء أنك تنبه هذا الطفل أنه عنده مشكلة يجب أن يتخلص منها، ولا يعني يعود يشاهده أحد في هذا المنظر الذي لا تريده أن يظهر. طيب بالنسبة للبنت نبدأ، والأولاد أيضا نبدأ أن نفصلهم عن بعض. بدء الفصل مش الإلزام الآن، لا الآن عندنا بدء الفصل، نحاول أن يكون كل واحد بفراش مستقل من عمر 6 سنين، يكون يعني يبدأ يحاول أن يتعلم هذه القصة، وخاصة أن نحن ما شاء الله عندنا بيوت كبيرة وغرف كبيرة، اللي ما عندهم يعني يظل الأمر متاحا، لكنك أنت تحاول أنك تعود هذا الطفل على أن يتعود أن ينام بمفرده أفضل. طيب تعويدهم النوم على الشق الأيمن أو الظهر أو الجنب الأيسر يعني، أما النوم على البطن فللأولاد والبنات هذه نومة مكروهة لا يحبها الله ورسوله، فحاول أنك أنت تعلمهم وتعلقهم دائما بالله ورسوله في كافة الأفعال في كافة الأقوال، وأثبت حتى العلم الحديث أن النوم على الجانب الأيمن ممتاز، يخلي القلب مرتفعا، يخلي القلب مستقرا، يخلي القلب شغالا جاهزا، لا يعلمه على الخور، لا يعلمه على الكسل، يبدأ المضخة حقة القلب تكون شغالة بشكل ممتاز، ما في أي إشكال. لكن إذا غيرت النوم، النوم على الظهر ممكن أن تشرق بريقك، ممكن أن ينسد مجرى التنفس، فأيضا في إشكال. النوم على الشق الأيسر ممكن يعمل خمول للقلب لأنه بدأ يعني ينزل إلى الأسفل ويضيق عليه، فبالتالي عندك الكوابيس والذبحات الصدرية ممكن تظهر وهذا الموضوع أما النوم على البطن فهذه عاد فيها اختناق، لأنك كيف تنام على بطنك؟ أكيد حتحط يدك على خده، وبالتالي كيف تتنفس؟ كيف هذا؟ هذه في المرحلة هذه التي يعني نتكلم فيها 2 إلى 6، لكن بعدين لا ستكون مهيجة. طيب إذا خلعت ملابسها أو إذا خلع ملابسه الولد والبنت، فيجب أن لا يخلعان الملابس إلا وهم متأكدون أن الباب مغلق، ما أقول لك مغلق بالمفتاح، لا مغلق، أهم شيء يكون مغلق ونتأكد من هذا، ولا نخلع في الظلام يا سادة يا كرام، لا نخلع في الظلام، نخلع في النور في مكان منور لكنه مغلق، ونسمي بالله، نذكر أذكارنا ونسمي بالله ونخلع بسم الله، ثم ينزل الفنيلة بسم الله، ثم ينزل السروال، أو بسم الله تنزل التنورة، بسم الله تنزل البلوزة، بسم الله تنزل الفستان، بسم الله تنزل ما شاءت من الملابس، الولد نفس الشيء ما شاء من الملابس، ولكن يقول بسم الله لأن بسم الله فيها حافظ من الله سبحانه وتعالى. لا تخلع الملابس أبدا خارج المنزل مهما كانت الأسباب إلا بإشراف الأبوين، يعني قد يكونون في الخارج مع الأبوين، فالأبوين يكونون مشرفين على هذا الأمر، أما في زيارة أما في كذا أما على بحر أما على هذه، لها ملابس خاصة فيجب أن تخلع وتلبس الملابس الخاصة، ودائما بوجود ومحضر من الأم والأب أو الأم أو الأب، أما يحضر خادم، يحضر سائق، يحضر جليسة أطفال، مربية أطفال، مدري دادة، مدري مين، خدامة، ما أعرف إيش، لا هذا الأمر لا يصح ولا يستقيم، يجب أن ننتبه إلى هذه الأمور. لا تدخل إلى غرفة السائق أو الخادمة أبدا 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 أبدا، تقول لهم من عند الباب وتروح إيش اللي تبغاه، أو تدق الباب وتستني إلى أن يخرج لها، وتكلمه في مكان يعني واسع سهل أن يعني يهرب منه إذا حسيت بالخطر. أما أن تذهب إلى وكر الدبور وتقول لا تلسعني يا دبور فهذا لا يصح، أن تدخل إلى قفص الأسد وتقول للأسد لا تأكلني هذا لا يصح أبدا. فالأولاد لا يدخلون ولا البنات إلى غرف لا السائقين ولا الخدم، لا يسمح تحت أي ظرف للبنت أو الولد الخروج مع السائق لوحده أبدا تحت أي ظرف، لا تخرج إلى خارج المنزل في فترات الظهيرة والمساء ولا في أي وقت لحالها، ولا هو الولد أيضا لحاله، بعض الأولاد يقول لك ما شاء الله ولدي كبر أبا أرسله يروح يشتري لي مثلا أغراض من البقالة، يروح يجيب لي كذا، الله يعني يرزقك بركته وأن يقر عينك به، لكن يعني يجب أن تتنبه، فليست كل الطرق يعني سالكة. المجتمع تغير والثقافات زادت والقادمون أغراب وأنت لا تعرف كيف يمكن أن يتصرفوا معك، فانتبه. بارك الله فيك، انتبهوا، بارك الله فيكم. الخطاب للأب للأم، لا ترسل ابنك لحالة لكي يأتي لك بأغراض ببقالة بكذا وهو في سن يعني صغيرة، لا يستطيع أن يتحكم ولا يستطيع أن يبلغ ولا يستطيع أن يدافع فيها عن نفسه. بعض الأولاد خرجوا ولم يعودوا، خطفوا أصلا، بعض الأولاد خرجوا وقتلوا، بعض الأولاد خرجوا وتحرش بهم، بعض الأولاد خرجوا واغتصبوا، بعض الأولاد خرجوا وعادوا يعني فيهم شيء مقطوع، فيهم شيء مكسور، فيهم شيء مأكول. فانتبهوا بارك الله فيكم، يعني الغرض الذي تريدونه مهم. اتصلي برب العائلة، قل له أنت جاي جبنا مثلا بيبسي معاك، جبنا خضار، جبنا نسوي سلطة، جبنا عيش، جبنا لبن، جبنا هذه الأشياء التي تخرج الأطفال الصغار يشترونها، هذه هي الأشياء. فانتبهوا، والله الله لا نوصي حريصين. تنمية الرقابة الذاتية عنده إذا وقعت عينه على ما يخالف، أو هنا مكتوبة بصيغة التأنيث وأنا أقرأها بصيغة الذكورة لأننا نريد أن نشرك الطرفين فيما نقول. الرقابة الذاتية أنه أنا أعلم الولد أنه إذا صار لك شيء يصير عندك جرس في مخك يدق، يعطيك إشارة، يعطيك تنبيه. هذا فن لا يجيده إلا العظماء. أنت تنمي فيه الرقابة الذاتية عشان هو يستطيع أن يتحرك بموجبها ويقرر ما يفعل بموجبها. الضمير، تصحي الضمير عنده، تخلي ضميره دائما صاحي، تخليه دائما، وتعطيه الثقة، تعطيه الثقة وتنميه. بعد ذلك تقول له يا ولد انتبه، يا بنت انتبهي، ترى يعني الرقابة هذه أصلا تحسسهم بأنهم يعني كبروا، بس وفقا لمستويات هذه الثقة. يعني أنت تظل يكون عندك حرص أنك يعني تعلمهم وتثقفهم وتعطيهم المحددات حتى يتنبهوا إذا صار شيء، لكن لا تغفل عنهم. فقد يكون عنده رقابة ذاتية، قد يكون عنده كذا، وقد يكون صرخ أثناء محاولة التحرش به، لكن ما حد حوله، ما حد قريب منه، ما استفدنا شيء. مثله مثل الإنذار بالسرقة، يظل يصيح ساعتين وما حد حول المحل، فيسرق المحل كامل وهذا يصيح، لا زال يصيح طيط طيط طيط، ويصيح ما عنده أي مشكلة. اكتشف السرقة ولكن لا يستطيع هو أن يدافع عن نفسه، وهذا اكتشف التحرش ولكن لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، وبالتالي تكون النتيجة والله ليست جيدة، مع أنه يعرف يعني يدافع عن نفسه وعنده رقابة، لكن دفاع عن نفسه ليس بذاك القوة لقوة الكبير المتحرش، وتلك الرقابة لم تستطع أن تحميه من السلوك الغير مرغوب فيه، فيجب أن تكون الرقابة موجودة. محاولة، وهذه أكثر الناس يقع فيها صراحة، يلبسونهم ملابس قصيرة، فإذا كبروا لم يعودوا يتحملوا الملابس الطويلة، وتجيك تقول لك والله بنتي ما تلبس إلا قصير، بنتي ما هي محتشمة، بنتي قليلة أدب. والله ما قليل الأدب إلا أنتي. أوف، ليه؟ ليه يا ماجد؟ لأنها لم تعودها على أن تكون محترمة أثناء الصغر. والله من شب على شيء شاب عليه، إذا يعني شببت على لبس الداخلي الطويل المحترم الذي يغطي جسمك إلى الكمين وفخذيك إلى ركبهما، يعني تستنكر إذا كبرت أن تلبس غير ذلك. لكن إذا تعودت على الكت والعلاقي والمفتح والمشقشق، تلاقيه مشقشق من جهة الركبة، تقول له مش هذا، قالوا لك هذا موضة، مشقشق من جهة الفخذ، إيش هذا، قالوا لك موضة، مفتوح من جهة العورة، إيش هذا، قالوا موضة، مفتوح من أسفل الظهر إلى أسفل الظهر، إيش هذا، قالوا هذا موضة، مفتوح من الثديين ظاهرين، إيش هذا، قالوا موضة، مفتوح يظهر البطن، إيش هذا، قالوا موضة، يلعن أبوها موضة. يعني أنتم تعلمونهم على السقوط والسفور ثم تلومونهم كيف وبأي حق؟ طيب، يتم إفهامها أن لا يحاول أحد أن يلمسها في أماكن عورتها. أنا أقول يتم إفهامها أن لا يلمسها أحد، لا يقرب منها، مو يلمسها، لا يقرب منها أحد، تظل فيها كذا مثل الشوت، مثل الماس، إنه لا تقرب مني. أنا أبغى منك مثلا لبن أو خبز أو كذا، حطه على الطاولة وأنا أخذه. أبغى أعطيك الفلوس أحطها على الطاولة وأنت تشيلها، ما لك علاقة، لا تلمسني ولا ألمسك، لا تقربني ولا أقربك، لا تصافحني ولا صافحك، لا تسألني ولا أسألك. هذا الذي يجب أن يربى الأبناء عليه، جيد؟ انتبهوا. طيب الآن بدينا نحاول أن نفرق. البنت الآن الكلام موجه للبنات في عمر 6 سنين إلى 10 سنين. أول شيء نوجهها إلى أن تكون نظرتها حلال، لا تطالع في الأشياء التي ليس لها، لا تطالع في البسكوتة حقت أخوها، لا تنظر إلى البسكوتة حقت أختها، لا تنظر إلى اللعبة التي مع فلان. إذا علمتها هذه الأساسيات والأمور الأساسية، ستتعلم هي أن ما فوقها أقبح. فهذه هي النظرة الحلال. الحياء هذا الإنسان وخاصة البنات مفطورين عليه. فأنت يمكن أنك تعلمها أن تكون قليلة أدب، لا تعلمها الحياء. الحياء هذا فطرة فيها مغروسة، لكن عكسه هو ما يتعلمونه. يتعلمون قلة الأدب، نعم، يتعلمون قلة الحياء، نعم، يتعلمون الكلام البذيء، نعم، لكن الأصل فيهم أنهم حيوية، والأصل فيهم أنهم يعني مؤدبون، وهذا الأصل، لأن الله خلقهم على فطرة سليمة. ما نقول نعلم أولادنا الحياء، لا، نعلم أولادنا أنهم ما يكونون قليلين أدب. واضح؟ طيب الأمر التالي، قراءة قصة يوسف، أنا قريتها لكم في اللقاء السابق، علمتكم إيش اللي صار وإيش التفاصيل. هذه تقرأها للبنت، تسليها وتفهمها لماذا حدث ليوسف هذا، لماذا بسبب كيد النساء، وتخبرها في حدود ما تفهمه هي بالمعلومات المناسبة عنها، بالمعلومات المناسبة لها عن هذه القصة وما حدث فيها. طيب نقول لها ليش إحنا ما نسمح لها أنها تخرج مع السواق لحالها، ونقول لها ليه أننا ما نسمح لها أنها تلعب مع الأشخاص الأكبر منها. أنه بنتي أنت بنت، يعني أنت حاجة كذا مثل الجوهرة، لا ينبغي أن كل واحد أن ينظر إليك، لا ينبغي أن كل واحد يلمسك، لا ينبغي أن ينظر كل واحد إلى جمالك، إلى أنت قمر، أنت شعلة البيت، أنت بالكلام الحلو المعسول الذي كل أم وأب يجيدون مثله وزيادة حتى يمنعون هذا الفعل أن يحدث. طيب توجيههم عن في الابتعاد عن اللبس اللاصق، ما بولينا إلا بهذا اللبس اللاصق اللي بين المفاتن، اللبس الشفاف اللي مهما كان فضفاضا إلا أنه يكشف كأنه زجاج، يتفرج المتفرج على ما يريد، وهو يشوف عندها حاجات ما هي عنده، وهي تشوف عنده حاجات ما هي عندها، فتبدأ تستغرب ليش هذا كذا وليش أنا كذا، وهو يبدأ يستغرب ليش هي كذا وأنا كذا. فمن هنا يعني تظل هذه الصورة في هذا العمر إلى أن يكبر ويبدأ يعرف ليش هذا كذا وليش هذا كذا، فبالتالي يحاول أن يجرب يشوف التكامل، هذا التكامل الحسي على قولهم، ليش هذا ناقص وليش هذا زايد. فلما يكون مستر، اللبس غير لاصق، غير شفاف، لبس فضفاض، يعني هذا شيء جميل، هذا شيء ممتاز ورائع وراقي. فضلا عن اللبس المفتح والمشقشق والمخيط والمرقع، واللي تحس انك لابس لبس من قطعة واحدة، المقصود منها ان تغطي مكان معين، لو ما غطته كان زين، لانه خلاص الدنيا كلها مكشوفة، ما عاد بقي الا ذا، ايش تسترين. فهذه من اللبس الذي يأتوننا به من باب الإفساد على المجتمع، من باب إخراج الناس عن فطرتهم السوية. ويا ويل هذول التجار اللي يوفرون هذه الملابس، يا ويلهم، إن عقابهم كبير، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا إيش بهم، لهم عقاب خاص فيهم، ظهر لعنوا أو إيش، ما نعرف بقية الآية، لكن عقابهم عظيم عظيم عظيم. تعرفها معنى البلوغ والدورة الشهرية كذا بشكل سطحي، لأنها لا تحتاج إلى هذه المعلومة في هذا الوقت، وإن كان بعض البنات تبلغ في 9 أو 10 سنين، لكن في الجيل الحالي ما يعني نادر أن يبلغون في هذا العمر. الانتباه لمن تقترب منها كثيرا وتلتصق بها من زميلات المدرسة. كان عندي بأحد البنات تقول يا بابا أنه في بنت تحاول أنها تلصق راسها في راسي أو تلصق كتفها في كتفي. قلت لها لا يا بنتي، حاولي أنك تبتعدين عنها وتبعدينها بأي طريقة، حتى لو اضطررتي إلى إبلاغ المعلمة. فهذا لا ينبغي ولا يصح، ويجب على المعلمين أن يتدخلوا فيه إذا لاحظوا. شرح معنى الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي. الاعتداء الجنسي أظن أن ما احنا في حاجته في هذا العمر، لكن التحرش الجنسي هذا حاصل، لكن وفقا للسن، وفقا للحاجة إلى المعلومة. أحيانا ما نحتاج المعلومة فلا نتكلم عنها، وأحيانا نحتاجها فنتكلم عنها بسطحية أو ما يناسب الموقف. طيب نجي الآن على الأبناء من 6 إلى 10، الأولاد. نفس الشيء من اللي قلناه للبنت نقوله للولد، أنه يتربى على الحياء والنظر الحلال. وأنا أقول أن التربية على الحياء موجودة، فطرها الله سبحانه وتعالى، لكن التربية على قلة الأدب هي اللي قاعدة تصير في مجتمعاتنا اليوم. فنحاول أن احنا ما نربيهم على قلة الأدب، نحاول أن احنا نربيهم على الأمر الحلال، الأمر الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى، الأمر الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. هذا المفروض أن احنا نربي أبناءنا عليه. طيب، ينتبه من زملاء المدرسة بعدم التقبيل أو لمس الشعر أو الالتصاق. نفس الفكرة، يجب أن نخبر أقرب كبير لنا أنه الولد فلان حاول أنه يسلم علي أو يبوسني، أو حاول أنه يمسك شعري، أو حاول أنه يحضني أو يلتصق فيه أو أي شيء. فيجب أن نخبر أقرب قريب نقابله، مدرس، مشرف، مرشد، مدير، أي أحد كبير يجب أن نبلغه بهذا الأمر حتى يعالج هذه الحالة، لأنها حالة غير سوية وحالة غير مضبوطة، يجب أن تتدارك وأن يتم علاجها. ذكر قصة قوم لوط عليه السلام وما ترتب عليه من أعمال قومه من الشذوذ الجنسي. إيش قصة لوط عليه السلام؟ قصة لوط قصة قوم لوط، وليس يجب لا ينسب هذا العمل إلى نبي الله لوط عليه السلام. ويقولون لواط، لا، شنو لواط؟ هذا تغيير في اسم النبي، فما له علاقة بالنبي لا من قريب ولا من بعيد. إذن هو العمل عمل قوم لوط، والمسمى العلمي المثلية الذكورية. فيجب أن نعلم الأبناء ما حدث في تلك القصة، وأن الرجال في حقبة ما من الزمن كان بعضهم يأتي بعضا في بشكل معاشرة، بشكل لا أخلاقي، بشكل قذر، يعني كأنهم يعني حتى الحيوانات والله ما فعلوها. يعني لا تجد حمارا يركب حمارا، ولا تجد حصانا يركب حصانا، ولا تجد جملا يركب جملا، ولا تجد حتى قطا يركب قطا. يعني هؤلاء ابتدعوا شيئا غريبا عجيبا على الفطرة الإنسانية، وكانوا يتفاخرون به ويعني يفعلون أفعالا شيطانية. طيب إيش كانت النتيجة؟ كانت النتيجة بأن يعني ما أبادهم الله، لا، خلع قريتهم وقلبها بهم. تخيل أنت، يعني يخلع المكان الذي كانوا يعيشون فيه من الأرض، ينزع نزعا ويرتقى به إلى السماء، ثم يقلب ويرمى. تخيل أنت ماذا يمكن أن يكون هذا العقاب، شدة وعنفا وقسوة. وأضف عليه الظاهر أنهم أمطروا كمان بحجارة من السماء مخصوصة مسومة، لكل واحد حجارته الخاصة فيه، وأيضا معها صيحة، ومعها ألوان، يعني ألوان من العقاب لم تصب على أحد من العالمين كما صبت على هؤلاء القوم النجسون. خلعت دارهم، رفعت إلى علي من السماء، قلبت بمن فيها، قذفت، وقذف عليهم أيضا حجارة وصيح بهم، وكان ليلهم يعني أسودا قبل أن ترفع وتخلع الأرض. هذه كان شكل الليلة يعني مغيم أسود مفزع. فألوان من العقاب صبت على هؤلاء النجسين بسبب أنهم يعني ابتدعوا شيئا لم يأتي به أحد لا قبلهم ولا يعني للأسف بعدهم صار هم يعني الذين إيش سنوا سنة هذا الأمر. هذه باختصار قصة القوم الذين بعث إليهم نبي الله لوط عليه السلام. طيب نشرح له بداية إيش يعني البلوغ والاحتلام حتى إذا وصل إليه يكون الأمر هذا بالنسبة له أمرا طبيعيا، ما يصحى الصباح وخايف وأنا عملت بول في السروال، أنا وسخت السرير، لا يكون لدي معرفة أن هذا ليس إفرازا طبيعيا بل أنه دليل على أن هناك شيئا ما تغير في تكوينه في جسمه. هذا هو البلوغ والاحتلام، يخبره عن العلامات المحيطة، يطلع لك شعر، يبدأ صوتك يخشن، تبدأ تكبر كذا، معلومات التي هو في حاجتها في هذا الوقت، لا يزيد ولا يتوسع. الحديث معه حول الاعتداء الجنسي، هناك ذكر التحرش، ترى حتى الأولاد يتحرش بهم. الاعتداء الجنسي في وجهة نظري أنه مسألة أبعد من التحرش، فالتحرش مقدمة للاعتداء الجنسي، التحرش مقدمة للاعتداء الكامل، وهذا يجب أن يخبروا به في وقته وبالمعلومات المناسبة، يعني بدون توسع بدون كذا. ذكر القصص التي يعني القصص التربوية ممكن أن نستعين بالكتب المعدة لذلك وهي موجودة وأسعارها حتى رخيصة، موجودة في السوق وأسعارها رخيصة. طيب الآن سنتكلم مع البنت من 10 إلى 15 سنة، البنت من 10 إلى 15 سنة. أول حاجة تتغير العلاقة بين الأم وبنتها من أم وبنتها إلى صديقة وصديقتها. إذا كبر ولدك خاوه، يعني خله صديق. بنتك الآن ما عاد هي بنتك، الآن بنتك يمكن صارت طولك أو أطول منك، حاولي أن تكوني صديقتها. إذا حست ببعض الميول العاطفية يجب أن تصارح، تحبين فلان، لدي رغبة فيه كذا، بالأسلوب المؤدب، بالأسلوب يا بنتي هذا ما يصلح، يا بنتي هذا عيب، هذا أخلاق، ما أخلاقنا ما تدعو إلى هذا، ما يصلح هذا الأمر. فهذه القضايا يجب أن ينبه عليها، وحتى مراقبتها. يعني أحيانا خلاص يعني هذا أمر يعني حسم، ما الرغبة، هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك، هذا حب، يعني هذا يعني على قولهم شيء، لكن يجب أن يراقب حتى لا نخاف من عواقبه في المستقبل. يجب أن يراقب وأن ينظر إليه على أنه شيء غير سوي، يجب تصحيحه إن قدرنا على التصحيح. طيب نشرح لها كيفية الغسل والطهارة لأنها بدأت تعاني من هذه الأشياء. ما تجي الأم تقول والله أنا ما أعرف، أنا ما أدري، فين تروح البنت؟ أين تذهب؟ يعني من يخبرها؟ وين تروح؟ يجب أن تخبريها أنت، يجب أن تعلميها أنت، يجب أن أنت مريت قبلها بالمشاكل، طيب أن وين رحتي أنت حتى تعلمتي؟ وترى الآن بفضل الله يعني المناهج فيها بعض هذا، ولكن ما أعرف إذا الآن في سياسة تقليص المناهج الإسلامية التي تتجه لها بعض الدول، ما أعرف ماذا يعطونهم وماذا أصبحوا يحذفون. ولكن هذا كانت يعني تقوم به الفتيات في المدرسات جزاهن الله خير، يقومن بتعليم الأبناء البنات هذه الأفكار، وأيضا الشباب يعلمونهم أساتذتهم بعض هذه الأفكار، فيمهدون الطريق على الآباء والأمهات. واضح؟ طيب الأمر التالي توضيح أهمية ارتداء الحجاب والأسباب التي شرع من أجلها هذا الأمر. يعني ليش الله سبحانه وتعالى شرع الحجاب؟ ليش الله سبحانه وتعالى أعطانا هذه الجوهرة حتى نغلفها ونحافظ عليها؟ كل الحلويات الحلوة مغلفة، كل الحلويات الحلوة مغلفة حتى لا يجيها الذبان، لا يجيها الوساخة، لا يجيها. أنتم أجمل الحلويات أيتها النساء، ويجب أن لا يراكن إلا من يستحق تذوق كن كحلاوة جميلة بالحلال. يعني البنت إذا صارت يعني كاشفة كأنها حلاوة ما لها ما لها قرطاس. أنتم ترون أحيانا بعض الحلويات اللي ما لها قراطيس، تيجي تأخذ لك أي واحدة وتأكلها مباشرة، أو تجد أن عليها بعض الحشرات أو الذباب. من أين جاءت هذه؟ لأن هذه لم تكرم ولم تصن وصارت مثلها مثل أي شيء يمكن أن يلتقط ويؤكل مباشرة. هذه هي البنت غير المحجبة. والحجاب ليس هو المقصود بذاته، إنما المقصود بأن تكون البنت على دراية كاملة بما يحاك ضدها من التفاصيل، وإخراجها من بيتها، وإخراجها من عفتها، وإخراجها من قيمتها، وإخراجها من أنوثتها، وإدراجها في الرذيلة، وإدراجها في ما لا تحمد عقباه. فالحجاب بارك الله فيكم سنة للحفاظ وللرعاية ولتوسيع الحريات، وليس كتمها، وأن الحجاب هذا خيمة، وأن الحجاب هذا كتم لله. وأنت إذا تحجبتي ما يجيك أحد يتزوجك في المستقبل، راح تقعدي بور كذا يقولون، ولا بور ولا شيء. إذا كتب الله لها زواج فستأخذ، ستتزوج سواء كانت محجبة أو غير محجبة. إذا لم يكتب لله شيء ما له دخل الحجاب، ما له دخل. لكن الحجاب صدقني أنني كشاب أبحث عن البنت المحجبة المحتشمة الملتزمة، لا أبحث عن البنت السافرة المتكشفة، حتى وإن كنت أنا أدعو إلى هذا بالكلام، لكن لما أجي أطبقه في الفعل، هؤلاء الليبرالية الذين يكذبون علينا يبحثون عن النساء العفيفات الطيبات المحجبات الساترات ولا يخرجونهم إلى بيوتهم. أنت عندما تبحث عن منظر من هؤلاء الأشخاص قل له أين زوجتك؟ ما يعني يقول لك لا هي في بيتها مشغولة، هي مع الأولاد، هي كذا. طب أنت ليش تسعى إلى إخراج نساءنا من بيوتهن ومن من من ومن أولادهن؟ لماذا وزوجتك هناك؟ بعض الناس ينظر على دولته وعلى بلده وأنها عدو للحريات وهذا، وتجد أنه يعني ولده إذا قرر أن يغادر هذه البلد التي هو يسبها ويشتمها، يتصل بمسؤولين البلد ويقول لهم الحقوا ولدي خرج، تكفون جيبوه، تكفون رجعوه. طب أنت تحرض الناس على أن يخرجوا أولادهم كيف؟ طيب ولا بعض الناس يقول لأولاده روحوا اعملوا كذا، روحوا اعملوا كذا، وأولاده مقفل عليهم بالمفاتيح و يعلمهم أحسن تعليم ويدرسهم أحسن تدريس ويتوسط لهم ويدخلهم أفخم المناسبات ويلبسهم أحلى الماركات، وهناك يقول لهم لا تبرعوا وتجاهدوا وما أعرف إيش تعملوا. فالحجاب بارك الله فيكم فعلا يعني من الأشياء التي سنت لتوسع حرية المرأة. المرأة الآن لما تخرج من بيتها وتتحرك وهي لابسة حجابها تتحرك بكامل حريتها والله العظيم، ولا أحد يتعرض لها ولا يتحرش بها، إلا عاد من في قلبه مرض فهو يتحرش حتى بالحمار. لكن التي تخرج متكشفة تبدأ ترى الناس عيونهم وتفاصيل العين وغمزات واللمزات والهمس واللمس والتحرش وكذا، لأنها هي التي سمحت على نفسها بهذا الباب. فالحجاب قيمة كبيرة، الحجاب نعمة من الله، ستر للناس. ولذلك لما حجبت إحدى النساء طبقها جاءها أحد الملاقيف قال لها ماذا بداخل هذا الطبق؟ فقالت له ببساطة ولماذا غطيناه إذن؟ لو كنا نبغاك تعرف وش فيه كان خلينا مفتوح، كان طالعت بعينك اللي عساها الفقع وعرفت، لكن نحن لا نريدك أن تعرف فغطينا هذا الوعاء، فستره حجابه من أن تعرفه أنت وما يحتوي. طيب الابتعاد عن الفتيات اللواتي يتحدثن عن مغامراتهن مع الشباب أو يتداولون المواقع الإباحية، هذا فر من المجذوم فرارك من الأسد، هذه نفسها ومن يصاب بالجذام واحد، لأن هذه فعلا مفسدة وتريد أن تفسد. ذكرنا ودت كل العاهرات أو ودت كل عاهرة لو أن النساء كلهن عاهرات، هذا قلنا هذا من أول، قلناه ببسط في حلقة ما مضت، لكن على الأم المربية أن تؤكد لابنتها أن هذا لا يصح ولا يجوز ولا ينبغي، ويجب أن تبتعدي عنه وابتعاد الخائف من أن يصيبه مرض الجذام إذا رأت مجذوما. أو خلينا نقول إذا واحد مصاب بكورونا تقرب منه، تبوسه وتحضنه وتقول له وينك، اشتقنا لك ما شفناك، ولا تشرد. هذا كورونا، هذا هو الشيء الذي يعرفونه الناس حاليا. لكن لما أقول لك الجذام، الجذام ترى كان مرض معدي ومهلك مثله مثل كورونا، فر من المجذوم فرارك من الأسد. يعني قد ما الأسد مخيف قد ما الجذام مخيف، لكن أنتم لا تعرفون ما هو الجذام، فنقول لك فر من التي تتحدث عن الأمور الإباحية، فرارك من واحد مصاب بكورونا. جيد، بس كورونا القديمة، ما كورونا الجديدة. كورونا الجديدة هذه صار الشفاء منها سهل، كأنها زكام يعدي والسلام عليكم. لكن كورونا في أوائلها كانت زكام معدي قاتل. ها والله. جيد، طيب نبين لها سلبيات الخلوة مع الشباب سواء قريب ولا بعيد، قريب أو بعيد. وما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. يا بنتي أنت لا تريدين شيئا وهو قد لا يريد شيئا، وأنتم ربما تتداولون أحاديث بريئة، ربما تتكلمون في حل أسئلة مدرسة خاصة الذين عندهم الاختلاط، لكن بعد شوية تلقى القلب يميل، بعد شوية تلقى العمر يحن، بعد شوية تلقى المصائب. وهي لا تبدأ بالمناسبة بشكل قاطع وسريع، لا، تأخذ لها بعض الوقت. ولذلك قطع هذا الأمر من أوله أفضل، قطع هذا الأمر من أولها أفضل. الله يعين الناس اللي عندهم الاختلاط هذا، فقطع هذا الأمر من بادئه أفضل من أن يزداد ويستمر ويتكاثف ويتكاثر ثم يودي إلى مصيبة لا قدر الله. فالخلوة محرمة بنص الشرع الحنيف. أن لا تستجيب إلى أي شاب يتحدث معه من خلال الشبكات الاجتماعية، وهم كثير هؤلاء الأيام، نسميهم الذئاب البشرية، يصطادون البنات اصطيادا. والله يعني تخيلهم مجتمعين في مثلا جروب للدورات وجروب لتبادل العلم والثقافة، يجي يدخل له خاص ويبدأ يسألها عن أشياء. طب اسألني على العام يا أخي، اسألني على العام، ليش تجيني خاص؟ وشوية بشوية صار كلام يعني عادي، شوية بشوية فيه بعض الرسوم ترسل، شوية بشوية بعض الصور، شوية شوية بعض الضحكات، شوية بشوية فيديوهات، شوية بشوية لا قدر الله عاد يصل إلى لقاءات ثم خلوات ثم يقع الفاس في الرأس. وهذا ما يأخذ، ما يجي بين يوم وليلة، بل يأتي في خلال سنوات يا كرام. والله نعلمها كيف تتعامل مع أي شاب يبدي إعجابه بها أو يمدحها، تقول له شكرا وتمشي، ما وش تقول له، أو لا ترد عليه. والحسناوات يغريهن الثناء، ترى الحسنة يغريها الثناء، تنبسط إذا حد مدحها، تقعد تكركر وتضحك هذا من ذوقك، هذا من لا المحترمة لا تدير ظهرها وتمشي صراحة. نشرح لها طريقة تكون الجنين، وأن المصدر الحلال له في الإسلام هو الزواج فقط. ما تقولك والله اللاعب فلان صديقته كذا وجاب منها ولدين وبنت، شلون كيف هم أصدقاء ولم يتزوجوا حتى الآن واستطاع أن يأتي بهؤلاء الثلاثة؟ هذا علاقة غير شرعية، صوت وصورة بالرسم. لا، إذا كان يريدها بالحلال، إذا كان يريدها كصديقة وزوجة وأم، نعم. لكن أما أن يريدها كإطفاء غريزة وإطفاء، هذا لا يصح، لا يجوز. طيب الآن نتكلم بإذن الله عن الأولاد من 10 إلى 15 سنة. نوضح له أهمية غض البصر، لأن النظرة الأولى لك، والنظرة الثانية لأخيك، والنظرة الثالثة للذئب اللي يأكلك. فلا تنظر، إذا رأيت واحدة من الناس وقعت عينك عليها وأنت لا تقصد، ولا أنزل رأسك يا بني، لأن عندنا بنات نريد أن بناتنا يحافظ عليهم، فأنت حافظ على بنات الناس، لا تقرب منهم حتى لا يقرب أحد من أهلك أو من إخوانك. الله أكبر. طيب نوضح له حدود التعامل مع البنت إذا كان يدرس في مدرسة مختلطة أو أجنبية. هي صديقتك أو صاحبتك أو زميلتك، فقط يجمع بينكما العلم والدراسة، ليس أكثر ولا أقل. إذا احتجتها في مسألة فسألها عنها، وإذا لم تحتجها في مسألة فالبعد غنيمة يا صاحبي، والبنات ما أراهم إلا وجع الرأس. طيب إحنا قلنا للبنت إيش سبب تحريم الخلوة عليها، الآن نقوله للولد. لماذا الخلوة محرمة؟ لأنها طريق الشيطان، طريق يلبس فيه الشيطان على عباد الله ويأخذهم إلى الحدود والخطوط التي يريدها هو. نبين له الابتعاد في المشاهدات، أو نبين له الابتعاد عن الشباب الذين يتكلمون في الأمور الإباحية. ليه؟ لأنها تهيج غريزتك يا ابني، وأنت لا تجد شيئا الآن، وتضيع وقتك بلا فائدة وبلا قيمة وبلا شيء تربوي، وتعلمك على قلة الحياة، وتعلمك على أن تشاهد شيئا لا يحق لك أن تشاهده في هذا العمر. ولو تحب السماء ما راح نجيب لك واحدة تأخذها تتزوجها، ومنين نصرف عليك أنت وإياها؟ يكفينا أن نحن نصرف عليك، لكن قولوا لهم بأسلوب هادئ ومؤدب ولطيف وخفيف. أصلا هذا العين الله لما أعطاك إياها أعطاك من أجل أن تنظر بها في حلال، وأن لا تقع فيها إلا على أمر طيب، ما أعطاك إياها حتى تمارس بها الحرام أو تنظر بها إلى الحرام أو يعني التفاصيل كلها. فأدير بالك يا ابني، الله يبارك فيك ويصلحك ويحفظك. ومن دق باب الناس دق بابه، فتح المواضيع العاطفية معه من حين لآخر، والمواضيع الجنسية أيضا، الجنسية من باب التعليم، والعاطفية من باب أن يفرغ ما به من نزعات ونزغات ونزوات. ونحاول نشوف كيف إن ممكن نعالجها مع بعض، كيف إن ممكن نصير أصحاب أنا وولدي، كيف إن يمكن أن نساعده في التخلص من هذا الأمر، كيف أننا نرشد هذه العاطفة، تمام، حتى لا تكون أو لا تبدو عاطفة غير منضبطة فيحدث بشكلها ما لا تحمد عقبة. الحديث على أمراض الجنسية وما الأسباب التي تحدث بها، أنه كيف تصير هذه الأمراض الجنسية. ترى الإيدز والهربز والسيلان والإيبولا وغيرها، هذه كلها أمراض جنسية تحدث بسبب، يعني لو كان حلالا ما يمارسونه، لو كان مباحا ما يمارسونه ما صار لهم شيء، لكن لأنه حرام، لأن هؤلاء الممارس معهن أصبحن كالمواخير كالحمامات كالبالوعات، يقذف فيهم كل من أراد ما أراد، لذلك هي أصبحت ملوثة وتلوث من يقترب بها. هذا أقل وصف لهؤلاء الأشكال، أنها مثلها مثل الحمام. الله يكرمكم، حتى أن الحمام وضع للتخلص من فضلات سماها هناك صحية، هذه يعني تمارس عملا حراما وتشتغل في مهنة حرام وتستقبل الحرام وتمارس اختلاط الأنساب وتمارس الرذيلة بشتى أشكالها وكافة صورها وكل ألوانها، وأضف إلى ذلك أنها يعني خلاص إن منعت من عندها الحصانة ثم أصبحت لا تنظف نفسها، لأنه خلاص الثاني جاي بالدور، يعني ما في وقت، فأصبحت ملوثة وتنقل التلوث، مثلها مثل الناموسة الباعوضة، تقع على كل خبيث وتأخذ من دم هذا وتأخذ من دم هذا وتخلطه عندها، ثم تأتي وتقع عليك أنت فتصيبك بالملاريا، تصيبك بكافة الأشياء التي تنقل من خلال الباعوضة. والله يا أخوان هذا أقل وصف للعاهرات، ومن أراد أن يزيد فليزيد. طبعا نفس الشيء بالنسبة للولد، هو ما نقوله ما قلناه بالنسبة للبنت عن تكون الجنين، وأن الطريقة الوحيدة الحلال هي بالزواج. عندك قوة يا ولدي وأنا قادر أزوجك، أما أن تروح تلعب يمين ويسار، ترى أنا ما عندي قدرة أني أتحمل ما تفعله يفعل بنا وبأهلك، بنا نحن وبأهلك أنت المستقبليين، فعندك قدرة تبغى تتزوج نزوجك ونخلص، ما عندك قدرة انتظر أمر الله وستر الله إلى أن يأتينا. إذا ارتكب خطأ جنسي أو عاطفي ما ليست نهاية الدنيا، نذكره بالاستغفار وبالتوبة من هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا وإياكم. وأنا قلت لكم يا أخوان إن الناس تتسامح مع الأولاد ولا تتسامح مع البنات، الناس تتسامح مع الأولاد نذكره بالتوبة والاستغفار، لكن البنات لا نتسامح معهم نذكرهم بأنها ستقتل بعد أسبوع، صلى الله عليه وسلم. علم يا صديقي، علم وثق، علم وثق، بس هذا اللي أبغى منك، أنك تعلم وتعطي الثقة. ابني علاقاتك مع أبنائك على تأصيل المعلومة الصحيحة وثق بهم ولا تتجسس عليهم ووجههم لما يحتاجونه ووجههم لما يحتاجونك. هذا هو الشعار اللي نبغى نرفعه في ختام لقائنا لهذه الليلة، أنه أنت ثق بهؤلاء الأولاد، علمهم، لا تخونهم، لا تشك فيهم، لا تجسس عليهم، لا تتابعهم، إلا في حدود أنهم إذا احتاجوك وطلبوا مساعدتك وتوجيهك فلا تبخل عليهم، أعطيهم الثقة، عزز فيهم التربية الصحيحة السليمة، وبعد ذلك يقول لك عقلها وتوكل، شوف سيارتك، شوف الزيت، شوف البنزين، شوف الحرارة، شوف القطع التي تخاف منها، غير الجلد، غير راقب الإطارات، شوف الأبواب، الكهرباء، الموية في السيارة، السويتش المدري إيش، تتبع النوافذ، انظر الجلد لا يتسرب عليكم مطر وانتم في الطريق، شوف المساحات هل تشتغل ولا لا، عشان شوف الجهاز حق الضباب، شوف الجهاز حق مانع الانزلاق شغال ولا لا، شوف الفرامل تشتغل بشكل ممتاز أو لا، ثم سمي بسم الله واركب سيارتك وخذ أولادك إلى مشاويرك أو سفرك أو دوامك وتوكل على الله، ما بيدك شيء، أنت علمتهم ودرستهم وغرست فيهم القيم السليمة، والله لا يخيبك الله أبدا إن شاء الله بإذن الواحد الأحد أنك لا تخيب ولا يضيق لك صدر، لكن يعني علمهم وثق فيهم ولا تتجسس عليهم، وقل لهم يا أولاد أنتم إذا احتجتوني، يا بنات تقول الأم إذا احتجتيني يا بنتي أنا موجودة، أنا صاحبتك، أنت يا ولدي صرت ولدي، صرت أخوي، صرت صديقي، صرنا أنا وأنت نلبس الشماغ ونخرج مع بعض ونذهب إلى المسجد سويا، وأعتمد عليك فيما يحتاجه أخواتك وأمك، أنت تقوم مقامي إذا أنا غبت. بعد هذا كله لا تتوقع أنه يخونك، ولا تتوقع أنه يجيب لك مصيبة، ولا تتوقع أنه يعني، لأن الله سبحانه وتعالى يقول نعمل بالأسباب، وبالتالي عليه هو الهداية، وعليه هو الرأفة، وعليه هو الرحمة، وعليه هو الحفظ. إن الله خير حافظا وهو إن الله خيرا حافظا وهو أرحم الراحمين. طيب الله يبارك فيكم إن شاء الله. في اللقاء القادم سنتكلم بمشيئة الله عن الإيذاء الجنسي والتحرش بشكل أوسع، نشوف إيش هو وكيف نتخلص منه لو صار لنا شيء في هذا الباب، ونتعرف على كثير من التفاصيل. حقيقة الدورة هذه طالت كثيرا، لكن لكثرة المعلومات وتشعب المحتوى الموجود فيها، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى العلي القدير أن ينفعنا بما نقول ونسمع فيها. أنا أبغى أترككم مع هذه الشريحة، صراحة هي التي أراها مؤثرة في كل ما قلناه سابقا، ثق وعلم. وصلى الله على خير خلق الله محمد، إن كنت قلت شيئا جيدا فهذا من الله وتوفيقه، وإن كنت قد قلت شيئا مخالفا فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منهما بريئان، منها بريئان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تقبل أطيب التحيات من أخيكم ماجد العسيري بلا حدود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.